شخصية الله عباس، الأستاذ الدكتور بجامعة أم القرى، والمدرس بالمسجد الحرام، وهو أشهر من نار على علم، صاحب التواليف الماتعة النافعة والدروس القيمة. أسأل الله جل جلاله أن يبارك فيه وفي علمه وعمله. وفضيلة الشيخ الوالد محمد بن رمزان الهاجري، عضو هيئة التدريس بالهيئة الملكية بالجبيل، صاحب اليد الطولة على كثير من طلاب العلم في مملكة البحرين، فمرحبا بهما وبارك الله في جهودهما وشكر الله مسعاهما. وأسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا المقدم في موازين حسناتهما. ونشكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن هيأ لنا اللقاء بهما في هذا المسجد المبارك. ومن باب شكر الله جل جلاله نشكر كل من أعان وساهم في إقامة هذه الدورة، فشكر الله للجنة هذا الجامع المبارك، ونسأل الله أن يبارك فيهم. وشكر الله لإدارة الأوقاف السنية على إتاحتهم لهذه الدورة، ونسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من المنتفعين والمستمعين المنتفعين لما يقيمه المشايخ من الدروس والمحاضرات. وأنوه إلى أن في هذا المقام ستكون هناك محاضرة بعنوان حاجة الأمة للعلم الشرعي، وما أحوجنا لمثل التوجيهات والنصائح التي تلقى علينا، خصوصا في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه المغريات والملهيات والفتن والشهوات التي صدت كثير من الناس عن الإقبال على العلم وتعلمه ودراسته والعمل به. أسأل الله سبحانه أن يوفق الشيخان وأن يسددهما. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا مسددا.
شكر خاص للحسن وعلى المسجد،
وشكر الله لباني هذا الجامع. نسأل الله أن يجعله في موازين حسناته. رواد هذا الجامع يدعون لباني هذا المسجد، نسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله وذريته، وأن يجعل ما يقام من فعاليات لخدمة الدين والسنة في موازين حسناته.
جيبوا لنا الطاولة اللي قربوها شوي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المحاضرة عنونت بأني أنا ملقيها، ولكن حضور أستاذي سوف يجعلني أقدم مقدمة له، فلطالما دوى هذا الصوت في جنبات المسجد الحرام بين يدي الكعبة فهو أولى بذلك، ولكن أجعل لي مقدمة ثم نستمع من الأستاذ الشيخ الوقور وفقه الله عز وجل. العنوان حاجة الأمة للعلم الشرعي. الحاجة ما يفتقر إليه الإنسان ويطلبه مما هو ضروري ولازم، فهي ضرورة يتطلبها الجسم مثل النوم مثل الأكل، هذه ضرورة. يقول الإمام أحمد: حاجة الناس للعلم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب. حاجة الناس للعلم، فالعلم سيأتي تعريفه بعد قليل، هذه من حيث الحاجة. أما الأمة، الأمة المحمدية أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما نعنيه. وأما لفظة الأمة هي جمع الناس الذين يرتبطون برابط لسان أو جنس أو أرض، مثل مملكة البحرين رابطها هذه الأرض وهذا الحاكم الملك حمد وفقه الله، فهم في هذه البلاد أمة البحرين، أمة البحرين أي أهل البحرين، هذا يطلق على هذا الاسم من حيث المعنى أمة. أما ما يطلقه البعض في مسألة الأمة والأمة والأمة، لا وجود للأمة دون ولي أمر، فكل بلاد فيها ولاة أمر أهلها أمة في ذاتها، والمجموع الأمة الإسلامية، المجموع الأمة الإسلامية، وكل قطر وإقليم يأخذ حكم الجماعة تحت قيادة ولي أمره. حاجة الأمة للعلم، ما هو العلم؟ العلم ميراث الأنبياء، هذا العلم. وأشكر الذي وضع العنوان فقال حاجة الأمة للعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي نجاتها عند الله يوم القيامة. أما العلوم الأخرى فهي ثقافات المجتمعات وتجاربها ومحاكيها، نفرح بها ونرسل أبنائنا يتعلمونها، وهو يستوي فيها المسلم والكافر، يستوي فيها المسلم والكافر، كعلوم الهندسة وعلوم الطب وعلوم الأخرى التي من قوام حياة الناس. أما العلم الشرعي هو ينفعهم يوم القيامة وينقذهم إذا عبدوا الله على بصيرة، عبدوا الله على بصيرة، عبادته عقيدته فصحت عقيدته صحت، لأنه يجب عليه أن يتبع، يجب عليه، هذه حاجة ضرورية. كيف يعتقد؟ لا يعتقد إلا العقيدة التي أتى الله بها، ما هي وفق آراء أو اللي هو يختاره. العقيدة أمر أمر الله به، فاستقم كما أمرت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو العلم، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان، هذا العلم، العلم قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، العلم الشرعي الذي يبارك الله تبارك وتعالى للمتعبد على بصيرة. ففرق بين من يعبد الله على علم ومن يعبد الله على جهل، فالمتقرب إلى الله على بصيرة بخلاف من كان على ضلال محيرة فهو على غير هدى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم هم سوء، هذا على بصيرة، لأن من لم يكن على هدى فهو على هوى، حمان الله وإياكم. فلزوم الهدى الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، هذا هو العلم، العلم المبني على الأدلة الصحيحة، معرفة الأمر على ما هو عليه معرفة حقيقية جازمة وفق الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، هذا هو العلم الشرعي. الشرعي المراد به أن يكون مصدره الكتاب والسنة، هذا مصدر العلم، علوم الشريعة ليست الآراء، يعني هذه عقيدة، والعقيدة أمور غيبية لا سبيل لنا بمعرفتها إلا بالوحي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا وجوب لزوم العقيدة أن يكون فيها اتباع. والعبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أن يكون بأمر. إذن فاستقم كما أمرت، مو كما اشتهيت. فلزوم الاعتقاد واجب شرعي ليس اختيار شخصي. تصحيح العقائد، تصحيح العبادات، تصحيح الأخلاق والسلوك والمعاملات، هذا ما يجب على أهل العلم في الناس، وما يجب على الناس أن يستمعوا، وما لم يعلموا أن يسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا واجب عليه. وأما تارك الأمر تحت الوعد، لأنه أمر من الله لا يجوز مخالفته، بل لو أحدث في الأمر أمر آخر لرد عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، هو على كيفك. أيضا الأمر الآخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا وجوب الامتثال لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أمور الدنيا فكلها تحت الاستطاعة والقدرة في الامتثال وعدمه، حتى الأحكام التكليفية في قدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا في الأوامر. أما النواهي ترك، وما أنهيتكم عنه فانتهوا، ما فيه. أما اعتراضك ومخالفتك فانتبه، فأنت تحت الوعيد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تماري ولا تجادل، إن المشاقة في الأمر خطر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا القرآن وقبلها السنة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنين؟ الصحابة في عهد صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذه حاجة ضرورية للأمة. فأهل العلم هم أقرب الناس لله خشية، لما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك يقول ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الحديث ولكن العلم بالخشية. فتجد بعض الناس معلومات لكن العمل وينه؟ دعا العلم إلى العمل إن أجابه وإلا ارتحل. العلم ليس بكثرة الرواية ولكن نور جعله الله في القلب، العمل، الخشية. ولذلك تجد أثر بركة العلم في تعليم العلم للناس بعد العمل به. وكم من شخص نفع الله تبارك وتعالى به فكان صادقا في تعلمه، صادقا في عمله، صادقا في تعليمه، نافعا بإذن الله عز وجل. فاحرص واثبت، ونشر الحق في الخلق واجب عليك أن تؤديه ولا تكتم ما عندك. متى ينتشر الشرك؟ إذا قلت الدعوة. متى تنتشر البدع؟ إذا ما في دعاة سنة. متى تنتشر الرذيلة؟ إذا لم يكن دعاة للفضيلة. متى ينتشر التفرق والبغض والقتل والهرج والمرج؟ إذا لم يكن هناك دعاة للسمع والطاعة واجتماع الكلمة واللهم. إذن بالدعوة إلى التوحيد ينقمع الشرك، بالدعوة إلى السنة تندحر البدعة، بالدعوة إلى الفضيلة تنقمع الرذيلة، بالدعوة إلى الألفة والاجتماع ولف القلوب على ولاة الأمر والرد على الخوارج والبدع تذهب هذه المحن والإحن التي تكون في سلوك أهل الباطل الذين لا يفرحون بمثل هذا الكلام ونشره في الناس. فينبغي لك أن تعتني بدعوتك إلى التوحيد، فتؤتى بإذن الله الحكمة. فإذا أتيت الحكمة نفع الله بك وكان لها الأثر للناس وفي الناس. وهنا بشارة، وهذا الحديث صحيح عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل. كلنا نتمنى الجهاد، أنت في طلبك العلم هذا الجهاد، هذا حاجتك في تعليمك لنفسك ورفع الجهل عنها، هذا من أعظم الجهاد. ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. حديث صحيح. استمر فمعرفة هذا الطريق أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم حياة، وهي مفتاح القلوب وسلامتها وراحتها. فهذا أمر شامل يتولى جميع حياتك وما أنت فيه من شؤونك. فحاجة العلم للناس تتحقق منها أمور كثيرة. لماذا نحتاج العلم؟ حتى نحقق العبودية لله عز وجل. لماذا هي حاجة؟ حتى نحقق العبودية، لأن خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحاجيات سأذكرها لكم عشر وأجعلها كمفتاح لأستاذي حتى يعلق على كلمتي ونستفيد منه. تحقيق العبودية هو معرفة التوحيد والحذر من الشرك، معرفة ماذا أراد الله منا، ماذا أراد الله منا، معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، فنحذر البدع
فإذا عرفت ماذا أراد الله يرتبط حاضرك بماضي السلف فتمتثل كما كانوا. رفع الجهل بتعلم العلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا رأيت أن الله أتى بك لمجالس العلم وأخذ بناصيتك إليها فاعلم أن الله أراد بك خير. من يرد الله به خير يفقهه في الدين. إذا رأيت أن الله أخذ بك وأتى بك إلى مجالس العلم فأجلسك الله فيها بحوله وقوته فاعلم أن الله أراد لك خير يا عبد الله. فهذا المجلس رحمة سكينة مغفرة، ذكر الله لهم في الملأ الأعلى، مغفرة للذنوب، انقلاب السيئات إلى حسنات، فضائل في مجالس العلم، فهي حاجة للتعلم وحاجة لمغفرة الذنوب أيضا. فهذا من أثرها تصحيح العقيدة والعبادة. إذن هذه الحاجة ضرورية جدا، لا يسع الإنسان أن يتركها، بل واجب عليه رفع الجهل عن نفسه بالعلم الضروري. وهذه العلوم العينية على الإنسان، يعرف التوحيد من الشرك، يعرف ما تصح صلاته به، يعرف ما تبطل صلاته، يعرف الحلال من الحرام، يعرف بيعه، يعرف وقوع في أشياء حتى يجب عليه في عباداته كلها التي يمارسها حتى يكون يعبد الله على بصيرة. الطريق إلى الجنة العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا تسهيل من الله عز وجل لك يا عبد الله، لأن حاجة الناس للعلم والتعليم بها بقاء الناس. ألا تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحيتان في البحر والنملة في الجحر والملائكة لتصلي على معلم الناس الخير. لماذا؟ لأن بقاء الخير بقاء هذه المخلوقات، وزوال الخير وعموم الشر حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله فيأمر الله بأن تقوم الساعة، فلا تقوم إلا على شرار الخلق. ولذلك بقاء العلم والتعليم والعمل هو بقاء هذه، فزوالها إعلان ذلك الأمر. فلذلك هي تصلي على معلم الناس الخير، وهي الطريق إلى الجنة. هذه الحاجة، فلا يسع الإنسان إلا أن يمتثل. ضياع العلم سبب ضياع الأمة وهويتها. إذا ضاع العلم ضاعت الأمة. ما الذي يميز الأمم؟ يميز الأمم خصوصيتها، لأن خصوصيتنا في عقيدتنا التي نخالف فيها الأديان، لأن خصوصيتنا في عبادتنا التي نمتثلها وفقها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن خصوصيتنا في لغتنا العربية، لأن خصوصيتنا في هيئتنا. ولذلك هذه أشياء عامة وتمثل ثقافتك أيها الإنسان، انتمائك، اسمك يمثل انتمائك، لغتك تمثل انتمائك، لباسك يمثل انتمائك. ولذلك ما ضاع الناس في شعوب قد ذهبوا إليها إلا لما ضاعت أسماءهم وضاعت لغتهم وضاعت هيئتهم وضاعت البصمة الخاصة بهم كمسلمين، فتجدهم لا هيئة هيئة مسلم ولا اسمه اسم المسلم ولا أي شيء فيه من صفات المسلمين، فقد مسخ، وذلك بسبب ترك العلم. فضياع العلم ضياع للهوية والأمة. والعلم كما ذكر فقه القرآن والسنة وما عداها من العلوم فهي وسيلة للخير أو وسيلة للشر. ما عداها من العلوم وسيلة للخير أو وسيلة، فحكمه بحكم وسيلته ومبتغى الإنسان فيه. ولذلك سلوكك لهذا الخير هو سبب نجاتك عند الله. فالحاجة الكبير والصغير والأمير والوزير والتاجر والفقير والمدير والمدار والعسكري والمدني والمسافر والمقيم والمواطن والوافد، كلنا نحتاج إلى العلم، فهو حاجة ضرورية. وينتقل الميكروفون إلى أستاذي وشيخي وفقه الله ليكمل ما ذكرنا مقدمة بين يديه وفقه الله، فنحن نحب أن نستمع منه.
سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دام أمرنا الحبيب الفاضل جزاه الله خير، فلا نبخل ببعض الكلمات التي يفتح الله. وبدأ جزاه الله خير بالحث على تعلم العلم، وعندكم علم أن أول آية تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القراءة والكتابة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صحابة رسول الله أول من عمل بكل ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم أن يعملوا به، فقرأوا وكتبوا وملأوا الدنيا هم بعلومهم، ثم جاء سلطان العلم والقلم حتى ما عرفت أمة ما جمعت هذه الأمة أمة الإسلامية تحت راية الإسلام من العلوم التي جمعوها، ولذلك يعترف بها الأقصى والأدنى على عدو والصديق، يعترف بما فعل به أسلافنا رحمة الله عليهم، وهم يستفيدون من هذه العلوم لا شك فيه، وإلى الآن ينطلقون في بحوثهم في الإعجاز يسمونه، أو في بحوثهم طالب إذا تخرج أو دكتور طالب، تعرفون إذا تخرج من الدكتورة فيكون أستاذ مساعد، يريد أن يكون أستاذ مشارك عندهم، فيأخذون حديثا من أحاديث رسول الله في أوروبا في أستراليا في كذا، فيحققون ما جاء في هذا الحديث من إشارات النبي صلى الله عليه وسلم، من أمور النبي صلى الله عليه وسلم، من المصالح التي وراء هذا، فيأخذون عليها درجة علمية. سبحان الله، الآن سبحان الله قريبا كنت أسمع أنه كان، لا ليس قريب لكنه خلال سنة تقريبا، اجتمع هؤلاء الأوروبيون في ألمانيا، فبحثوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو استحباب النبي صلى الله عليه وسلم الصيام لأيام البيض. لماذا؟ وهم يؤمنون ويعرفون كما يعرفون أبناهم أن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق، فبحثوا فقالوا إن في هذه الأيام الثلاثة القمر يكون في بروج خاصة يكون موثرا على صحة الإنسان، يضر الأكل الكثير. سبحان الله، هم ما قالوا إن نبيهم قال، لكنهم بحثوا بهذا المعنى وقالوا إنه ينبغي أن يقلل الأكل في هذه الأيام الثلاثة لإبقاء صحته. سبحان الله، نبينا صلى الله عليه وسلم من أوله. فالذي نقول بارك الله فيكم، الحمد لله ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما فيه خير البشرية دنيا ودينا، دنيا ودينا، وحاجة الأمة إلى العلم خاصة بعد القرون الأولى ضاع العلم، وهذا لا نستحي في ذكره، لأن الناس تركوا العلم الصحيح كما أشار الأستاذ، إن العلم الصحيح على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة علما وعملا وتطبيقا لأمور النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دنياهم أيضا. ولذلك قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة. فالصحابة هم قدوتنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فهموا ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خالف أحد منهج الصحابة في أي شيء فليس هو على الصراط المستقيم، فمنهج الصحابة هو الصراط المستقيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة الناجية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي اليوم. فحاجة الأمة إلى هذا العلم الذي ضيعت الأمة بعد القرون الفاضلة، فذهبوا يمينا وشمالا ونسبوا أنفسهم في العقيدة إلى ناس وهم في الحقيقة بنفسهم عرفوا واعترفوا بخطئهم في عقيدتهم. مثلا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه كان من أصحاب الفلسفة وكذا، وترك أقوالا ثم بعد ذلك رجع أقوالا في العقيدة، تأويلا لآيات الصفات، ورجع إلى ما كان عليه الإمام أحمد وأصحابه رحمة الله عليهم. والإمام أحمد هو بالعقيدة والأئمة الأربعة كلهم رحمة الله عليهم، والخمسة الأئمة كلهم على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة رجع، لكن أصحابا تركوا هذا العلم الذي تحتاج إليه الأمة، فكونوا جماعة وكونوا صفا يخالفون. والكتب التي كتب العقيدة حينما نقرأ فيها معارك في هذه المسألة، واختلفوا وخالفوا، وهذا الاختلاف أودى بهم إلى المقاتلة في بعض الأحيان كما تذكر الكتب. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مهما كبر أو كبر نقول مهما كبر الشخص في علم، كبر في السن وكبر في المعنى، نعم، مهما كبر في عقله وعلمه وفضله من الصحابة ما كانوا يقلدون بل يزنون قوله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا أمثلة كثيرة، لكن وجدنا الأمة فيما بعد القرون الأولى قد ساروا أيدي سبا شذر مذر ويدعوا تقليد الأئمة، والأئمة منهم براء. وهذا نقول بكل صراحة في ضوء العلم الذي علمنا الله تبارك وتعالى، علم الكتاب والسنة. وبذلك حصل الخلاف تعرفون بين المسلمين، وحصلت المقاتلات، وأسوأ ما كانت رأت الدنيا كلها على قرون طويلة، 8 أو 9 قرون، أن الناس ما كانوا يصلون في بلد الله، بلد التوحيد، بلد الله، ما كانوا يصلون جماعة أمام إمام أو وراء إمام واحد، كلهم له مصلى. وذكر الشيخ الشوكاني رحمه الله الصنعاني قال إن هذا قد أحدثه المقامات، أحدثه شر ملوك الجراكشة في القرن 9 أو 8 ذكر، لكن قدر الله أنه أنا عندي تويليف أن اسمه المسجد الحرام تاريخه وأحكامه، كان الحمد لله يمكن قبل 1200 صفحة الحمد لله، لكنها كان الحمد لله أيام النشاط، وسألني كنت ألقي الدروس في الحرم، فسألني أحد المغاربة يا أستاذ الفقيه أين قبور الأنبياء في المسجد الحرام، ففي الحقيقة أخذني هم، قلت لا ما يمكن قبور الأنبياء، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطئ القبور والجلوس عليه وكذا وكذا. ذهبت أبحث الحمد لله، هناك ذكر تاريخيون، ولذلك هنا إذن هذا يطول ذيله إذا تكلمنا التاريخ، في الحقيقة صنعه ناس مختلفون، فلا يؤخذ منه إلا ما ثبت التاريخ القديم خاصة على طريقة إثبات وتثبيت أئمة الحديث من ناحية الإسناد. فالحمد لله وجدت أنه في القرن 587 قال محمد بن فهد بن فهد في كتابه تحاف الورى في هذه السنة، لأنه هو حولي الكتاب بكل سنة، في هذه السنة وقعت كذا، في هذه قال في هذه السنة مات إمام مقام المالكية، يعني شوفوا في القرن 5 كان هذا. ثم جاء صاحب الرحلة هذا ابن جبير الأندلسي فذكر بكل حرقة، قال سبحان الله، قال الناس 4 سنية وواحدة زيدية، 5 مقامات في المسجد الحرام. أما السنية فلا يصلون إلا أولا فلان وأولا فلان، كأنهم ملل مختلفة. أما الزيدية فهم يعني أمر أمرهم في هذه الأيام، وهم يسبون الصحابة، أظن أذكر هو أو غيره ذكر، لكنه قال وهم يقولون في أذانهم حي على خير لهم في القرن 5، هذا ليس من القرن 8. فمن ذاك الوقت تفرقت الأمة، وأنا أريد حاجة العلم إلى علم الكتاب والسنة، لا يمكن أن تجتمع وتتوحد الأمة. الآن الجمعيات والتجمعات كل يوم توجد جديدة، نحن نقول هذه بخير إن شاء الله إذا كانت متبعة لكتاب الله وسنة رسول الله، فتتوحد في خدمة الكتاب والسنة، يكون خدمة الأمة وتوحيد الأمة. أما إذا كانوا على أفكار مختلفة في الحقيقة فيكون لا شك أنهم يتناحرون ويكون الهدف للعدو في بين هذه الاختلافات. فالأمة تحتاج إلى العلم، العلم الصحيح في الحقيقة. فنحن أولا نقول أن العلم الذي يجب على العلماء أن يتبعوه فضلا عن العامة، لأن العامة هم مقلدون ومتبعون للعلماء. فالعلماء نخاطبهم أنهم يجب أن يكونوا، وإلا عند الله عندهم حساب شديد في الحقيقة. الذين لا يبحثون عن الدين الخالص، الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 73 فرقة، وجه الدين الخالص كاد أن يختفي، وجه الاتباع الخالص للنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يختفي في مثل في هذه الفرق المختلفة، وهذا أمر واضح جدا. وقد يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. فسبحان الله، غربة عجيبة جدا للمتبعين للدين الخالص. لكن الحمد لله بشر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده في كل زمان ومكان في كل عصر، ومصر يكونون فلهم جهودهم إن شاء الله عند الله. يقول ابن ياقوت الحموي قال: خرجت من الشام منهزما من التتر، فقال: خرجت إلى ما وراء النهر، فلما وصلت إلى الري، في ترجمة ري في ياقوت في معجم البلدان، في ياقوت الحموي يذكر في معجم البلدان في ترجمة مدينة الري، قال: فوصلت مدينة الري فوجدت إن الأحياء مقلوبة والبيوت خاوية على سقوفها وعروشها. قال: فاستغربت جدا، فسألت رجلا عاقلا فقلت: ما هذا؟ قال: ليس الأمر سهل، لكن إذا أراد الله شيئا يكون. قال: وقعت الفتنة بين الشافعية والحنفية. انظروا، هذا الذي نريد أن نقول، يجب أن نتحد على المحمدية وعلى السلفية، على سلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وهو سلفنا صلى الله عليه وسلم. فقال: وقعت الفتنة بين الحنفية والشافعية. راجعوا كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي. وكان الشافعية قلة، لكن الله قد غلبهم وآتهم الغلبة. فلما غلبوا وجاء ناس من الرستاق أيضا الحنفية، وأعانوا إخوانهم الحنفية، لكن قدر الله أنهم غلبوا وقهروا وقتل كثير منهم وهربوا، وهم الآن تحت السراديب ما يظهرون، والشافعية هم الذين في البلد. سبحان الله، كذلك ذكر في مدينة أخرى أيضا هو. فنقول هذه كلها يحصل. والآن تعرفون ما حصلت للأمة، هذه البلايا الذي يسمونه الربيع العربي أو خريف العربي والإسلامي أو شيء، إلا أن غياب العلم الصحيح من قادة الأمة. هذا أمر واضح جدا. كلنا نذكر أو نقول وذكر، فإن الذكرى نذكر ونذاكر فقط. تعرفون غياب العلم الصحيح لا يجوز لك أن تخرج على ولي الأمر حتى لو كان كافرا، إذا لم تكن أنت كقوة. وأما الفاسق من العلماء من أئمة أو ولي أمر المسلمين، لا يجوز لك أن تخرج بالسلاح ولا أن تتكلم معه أو تتكلم عليه علنا وجهارا ونهارا، لا يجوز هذا. صحيح البخاري لما أشاعوا عن عثمان رضي الله عنه ما أشاعوا، فقالوا: لماذا لا تتكلم عن خالك عثمان رضي الله أو عن عثمان، لماذا لا تتكلم؟ لا، هذا قالوا لأحد. نعم، قالوا: من يكلم في هذا؟ قالوا: لا يكلم إلا أسامة حب رسول الله. قالوا: تكلم عثمان رضي الله عنه فيما الناس يشيعون عنه فيما يقولون وراء ظهره. فلم يتكلم. فلما لقيه بعضهم قال: هل تكلمت؟ قال: أتريدون أن أكلمه على إيش اللفظ الذي تذكرون يا أخي في صحيح البخاري؟ أتريدون أن أكلمه جهارا؟ لا أكلمه إلا سرا، لا أكلمه إلا سرا. فإذا كان عند أحد اعتراض على الحاكم، لا يجوز له أن يسير على منابر المساجد ولا على مجالس الدروس وغيرها وغيرها إذا كان عنده أصول إلى الحاكم فيختلي به. فالدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. وإذا لم يكن له الوصول فليصل، يحاول، له أجر إن شاء الله في هذا السعي، يحاول إلى الذي له جلوس وله حظوة عند ولي الأمر حتى يفهمه لعل الله يهديه. ولا شك أن غياب العلم الصحيح الذي جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أشار الأستاذ طاعة أولياء الأمور، هذا هو الذي خالف العلم والسنة فوقع ما وقع الآن في بلاد كثيرة. ليبيا سبحان الله تلك الأيام العلماء يمنعون لا تخرجوا، لكن خرجوا، والآن يقولون نحن والله نتمنى أن كان هو الذي أذهبناه أدراج الرياح لو كان هو حاكما. واحد والله يتصل بي ويقول أنا ماشي في السيارة فوقفت السيارة أمامي وما هو صاحب السيارة بجنبي أوقفه وأخذوا بنته من السيارة جهارا نهارا ولم أقدر عمل شيء، كان عندي مسدس وما استعملته، هل خفت أني لا أكون آثم؟ قلت يا أخي أين غيرتك على بنت الأمة؟ تنهب أمامك وكيف أنت صبرت؟ كان عليك أن تقتل وراء عرض هذه البنت، بنت الأمة. فالحالة وصلت إلى هذه الحالة. والله واحد ثاني قريبا اتصل ليس بعيد قال أن فلانا قتل أخي وعارف ويعرف الناس أنه قتل، هل أقتله؟ قلت لا لا تقتله. قال قلت له أرفع إلى ولي الأمر. قال ما يندرى، هكذا يقول ما يندرى ولي الأمر. يقول قلت ما ذلك، لابد أن تصبر حتى يستتب الأمر ولي من أولياء الأمور. قال إلى متى أنتظر؟ قلت لابد وإلا تكون سلسلة، تبتدأ سلسلة، تبتدئ سلسلة القتل، اليوم تقتل هذا والثاني يقتلك ويقتل أخاك وهكذا. فلذلك لابد. فالمسائل وصلت إلى هذا الحد كله بغياب العلم أو في حالة غياب العلم وغياب العلم الصحيح. ولذلك يجب علينا، نحن لا نريد أن نطيل الوقت إذا كان ما ندري فرصة، طيب، فنريد أن نتهيأ نحن في العلم لأسئلة القبر الثلاثة أو الأربعة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فقط. ونعلم أولادنا من الصغر أجوبة هذه اختصارا، وثم بعد ذلك كما قال الشافعي العلم علمان: علم العامة وعلم الخاصة. علم العامة أن يعرف كل واحد كيف يعبد ربه، كيف يصلي، كيف كذا كذا وكذا. والطفل والولد إذا لم يبلغ لا يجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح، فإذا بلغ وجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح. لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة إلا إذا ملك كذا وكذا سبحان الله من المال. فكلما ابتلي بمسألة يجب أن يسأل أهل الذكر، وليس واجبا عليه أن يتعلم علما واسعا. أما هناك علم الخاص الذين أنى الله تبارك وتعالى في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهذا علم الخاصة الذين يتوسعون. لكن فيجب علينا الآن المسلمون في بلاد يعني كثيرة الذين كانوا تحت بلاد الكفر وكذا، الآن سبحان الله منهج تعليمهم ينبغي الإصلاح فيه. فكل طالب طفل لابد أن يكون يفتح كلامه أو يفتح لسانه بلا إله إلا الله، ثم بتعليم الدين مختصرا، ثم بعد ذلك يترك يتعلم أي علم يطير في الهواء إن شاء الله، ويغزو ويقوم وكذا. في كل مجال يكون مهندس لكنه إن شاء الله يكون مسلما. لكن الذي يجري الآن من الصغر، بعض المساكين يدرسوا الشريعة، وبعض المساكين الأكثرون يتفاخرون أن يدخلوه في مدارس التبشيرية ومدارس مونتيسوري وكذا من هذا النوع سبحان الله. فلذلك يجب علينا أن نصلح أنفسنا بتعليم الجيل القادم. جيل واحد إذا فسد فالله المستعان. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه.
أحسن الله إليكم هذه الإضافة. هذا التعليق الجميل. هنا سائل يقول: وفقكم الله، ما توجيهكم لمن توقف عن الدعوة والتدريس يائسا من صلاح الواقع؟ ويقول: ما أثر تدريس بعض من الناس في فساد أغلب الناس؟
لا
هنا سائل يقول: وفقكم الله، ما توجيهكم لمن توقف عن الدعوة والتدريس يائسا من صلاح الواقع؟ ويقول: ما أثر تدريس بعض من الناس مع فساد أغلب الناس؟
لا يا سيدي،
سؤال لكم.
نشوف يرفعها الشيخ، خلينا يعني الأحيل إلى مليين فليحتل.
أنت الملي.
على كل حال لا يجوز ييأس، وهذه شان الدعوة. تعرفون النبي يأتي يوم القيامة وما هو رهط، والنبي يأتي ما هو رجل رجلان، والنبي يأتي ليس ما هو أحد، لكن كلهم مضوا لأمر الله تبارك وتعالى ولم ينوا ولم يضعفوا، الحمد لله، ودعوا إلى الله تبارك وتعالى. ونوح عليه السلام 950 سنة، سبحان الله، 1000 سنة. فلذلك لا ييأس إن لم يؤمن أحد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا في خلال 10 سنين يكفي، وأجرك عند الله تبارك وتعالى.
لا شك أن من قال هلك الناس فهو أول الهالكين، لا تيأس. هنا يقول: ما حاجة طلبة العلم لاستخدام الوسائل الحديثة لإيصال العلم للناس؟ ثم يقول: كيف أكون من العلماء الراسخين ومجددي هذا الدين؟ أما بالنسبة للشطر الأول من السؤال، حاجة الناس للوسائل، فهي وسائل، والوسيلة تأخذ حكم ما تستعمل به، فإن كان في خير خير وأجر، وإن كان في شر فعليه الإثم. أما ما يجب في مثل عصرنا الآن فهي أصبحت في يد الجميع، كل معه جهاز، كل معه، فلا مانع أن تدعو إلى الله عز وجل من خلال رسالة حادثة، سواء في الواتساب، سواء مقطع، سواء في تويتر، سواء في السناب شات، في الفيسبوك. كل هذه الوسائل العصرية من السوشيال ميديا أو ما يقال لها وسائل التواصل العصرية لا يمنع أن تستخدمها وتوصلها. املأوا الدنيا علم، املأوا الدنيا خير، املأوا هذه الوسائل نصر، املأوها، اجعلوا النصر. كم تسمع الناس من الشرور والغنى والمعاصي، وترى مما يلهي ويضحك، اجعلها تمتلئ من الخيرات والحسنات والتنبيهات والنصائح بما يفيدك أنت ويفيد الآخرين في سماعهم. أما كيف أكون من العلماء فهذا عند الشيخ.
الله من العلماء الراسخين. على كل حال، تلك المكارم الأقعبان من لبن، فلا بد أن يجتهد الإنسان. تعرفون أن هناك ناس قد وفقهم الله تبارك وتعالى ولم يدرسوا إلا الثانوية، أمثال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، بجهده الشخصي كان يتعلم، يقرأ الكتاب ويصلح الساعات. فمهما كثرت كما يقولون الأيام الإنسان، إذا كان إن شاء الله عزيمته قوية فسيغلب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاجتهدوا إن شاء الله، وتمسكوا بذيل العلماء الراسخين إن شاء الله، وتكونوا الراسخين. أما إذا كان إنسان ينفرد من العلماء الراسخين فلا يرجى وراءه الخير.
سائل يقول: ما هو الاتكاء المحرم في الحديث في كيفيته، وهل يحرم الاتكاء في جميع الأحوال أم فقط في الطعام؟
الاتكاء في الأكل الذي لعلكم تشيرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أكله متكئا. فالاتكاء ما هو في الحقيقة؟ الجلوس على الكرسي، هل هو الاتكاء؟ قد يكون على تخريج ما قال العلماء قبل الكرسي وكذا، يعني الذي يجلس على وكائه، يعني كأنه يجلس متربعا فيسمى متكئا، هكذا ذكره حتى ابن القيم أشار إلى هذا رحمة الله عليه. فقالوا: إن وإنما آكل مستوفزا، هكذا فسر مستوفز كأنه جالس قرفساء ورافع يعني جسمه ويجلس هكذا. وقد وجدنا مشايخنا المحدثين في الهند يأكل كانوا يأكلون هكذا سبحان الله. ولكن على كل حال الجلوس على التربع لم يجعلوه اتكان عامة العلماء، إنما اتكان على يمين أو على الشمال، فهذا فيه من الضرر لجسم الإنسان أيضا ما لا يعرفه إلا الأطباء ويعترفون بها. فهذا متفق عليه أنه لا يجوز، إنما الخلاف في التربع، ويدخل بعضهم في الجلوس على الكرسي أيضا. والشيخ محمد نصيف رحمة الله عليه، جد عبد الله عمر نصيف، كان يحبنا كثير لأجل أننا من أبناء أهل الحديث في الهند، فإذا وصلنا عنده كان يفرح كثير ويمازح ويتحدث وكذا جزاه الله خير. فقال جاء بعض المشايخ من أهل الهند، يعني هو يثني عليه أيضا، قال وكان يؤكل عنده في تلك الأيام، يعني كم صار الآن يمكن أكثر من 60 سنة 50 سنة، فكان يؤكل على الطاولة وكان يجلس، فدعاه الشيخ، كانوا ينزلون إليه ناس يعني يأتون من علماء الهند فينسخون من كتبهم. شيخ عبد الوهاب الملتاني نسخ الثلاثيات البخاري وطبع وقال نسخته من بيت الشيخ أو من مكتبة الشيخ. فالحاصل جاء الشيخ قال ما أكل الأحد، هذا لا يجوز، متكي هذا، تركه الشيخ وأرسل له في غرفته. في الوقت الثاني في الوقت الثالث الشيخ يأكل على الشيخ محمد نصيف ومن معه يأكلون هكذا وهو لا يأكل سبحان الله. فهذه مسألة ظاهر خلافية إن شاء الله، لكن متفق عليه ألا يتكي يمينا ولا شمينا ولا على ظهره هكذا، هذا متفق عليه لا يصح والله أعلم.
أيضا فيما أذكر في النهي أن يكون متكئا على إلية يده الشمال، هذه ورد فيها
في عامة الحالات ليس الأكل فقط، الظاهر هي نعم صحيح نعم نعم
الشطر الثاني إلية يده الشمال هكذا، هذا أيضا من المنهي عنه. الشيخ يذكر عمر نصيف، الشيخ زار البحرين عام 1968 وهذه الزيارة الثانية، فكان ما بين الزيارتين 51 سنة.
تلك الأيام كنا طلاب ومارين للهند بالباخرة، وفندق منامة اللي هي حاضرة البحر قريب من البحر، بين منامة بين الفندق بين هذا يمكن 15 متر، كنا نجلس عليه هذا. هي نعم سبحان الله. الله يحفظ هذه البلاد، ونشكر الإخوان الذين دعونا، وندعو الله تبارك وتعالى لهذه الدولة المباركة أنهم الحمد لله يرعونكم لنشر السنة وغيرها. وصاحب هذا المسجد وأنا من قبل وأنا خارج فقلت رحم الله صاحب المسجد وأنا خارج بالسيارة، فقال الشيخ يعني عارف، قال لا الحمد لله هو حي، قلت الحمد لله حي يرزق، أطال الله بقاه بالصحة والعافية. نعم خلاص الله يحفظكم. طيب خاتمة
الإخوة من صلاة العصر وهم ما شاء الله عاكفون في مجلس العلم والخير والبركة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموعدنا إن شاء الله غدا وبعد غد إلى يوم الجمعة، ونحن في سلسلة هذه الدروس المباركة، فنسأل الله لنا ولكم الإعانة فيما توخينا فيه الإبانة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد.
وصي الله عباس الأستاذ الدكتور بجامعة أم القرى والمدرس بالمسجد الحرام، وهو أشهر من نار على علم، صاحب التواليف الماتعة النافعة والدروس القيمة. أسأل الله جل جلاله أن يبارك فيه وفي علمه وعمله، وفضيلة الشيخ الوالد محمد بن رمزان الهاجري عضو هيئة التدريس بالهيئة الملكية بالجبيل، صاحب اليد الطولة على كثير من طلاب العلم في مملكة البحرين، فمرحبا بهما وبارك الله في جهودهما وشكر الله مسعاهما. وأسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا المقدم في موازين حسناتهما. ونشكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن هيأ لنا اللقاء بهما في هذا المسجد المبارك. ومن باب شكر الله جل جلاله نشكر كل من أعان وساهم في إقامة هذه الدورة، فشكر الله للجنة هذا الجامع المبارك، ونسأل الله أن يبارك فيهم. وشكر الله لإدارة الأوقاف السنية على إتاحتهم لهذه الدورة، ونسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من المنتفعين والمستمعين المنتفعين لما يقيمه المشايخ من الدروس والمحاضرات. وأنوه إلى أن في هذا المقام ستكون هناك محاضرة بعنوان حاجة الأمة للعلم الشرعي، وما أحوجنا لمثل التوجيهات والنصائح التي تلقى علينا خصوصا في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه المغريات والملهيات والفتن والشهوات التي صدت كثير من الناس عن الإقبال على العلم وتعلمه ودراسته والعمل به. أسأل الله سبحانه أن يوفق الشيخان وأن يسددهما. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا مسددا.
شكر خاص للحسن وعلى المسجد،
وشكر الله لباني هذا الجامع. نسأل الله أن يجعله في موازين حسناته. رواد هذا الجامع يدعون لباني هذا المسجد، نسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله وذريته، وأن يجعل ما يقام من فعاليات لخدمة الدين والسنة في موازين حسناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المحاضرة عنونت بأني أنا ملقيها، ولكن حضور أستاذي سوف يجعلني أقدم مقدمة له، فلطالما دوى هذا الصوت في جنبات المسجد الحرام بين يديه الكعبة فهو أولى بذلك، ولكن أجعل لي مقدمة ثم نستمع من الأستاذ الشيخ الوقور وفقه الله عز وجل. العنوان حاجة الأمة للعلم الشرعي. الحاجة ما يفتقر إليه الإنسان ويطلبه مما هو ضروري ولازم، فهي ضرورة يتطلبها الجسم مثل النوم مثل الأكل، هذه ضرورة. يقول الإمام أحمد: حاجة الناس للعلم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب. حاجة الناس للعلم، فالعلم سيأتي تعريفه بعد قليل، هذه من حيث الحاجة. أما الأمة، الأمة المحمدية أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما نعنيه. وأما لفظة الأمة هي جمع الناس الذين يرتبطون برابط لسان أو جنس أو أرض، مثل مملكة البحرين ربطها
هذه الأرض وهذا الحاكم الملك حمد وفقه الله، فهم في هذه البلاد أمة البحرين، أمة البحرين أي أهل البحرين، هذا يطلق على هذا الاسم من حيث المعنى أمة. أما ما يطلقه البعض في مسألة الأمة والأمة والأمة، لا وجود للأمة دون ولي أمر، فكل بلاد فيها ولاة أمر أهلها أمة في ذاتها، والمجموع الأمة الإسلامية، المجموع الأمة الإسلامية، وكل قطر وإقليم يأخذ حكم الجماعة تحت قيادة ولي أمره. حاجة الأمة للعلم، ما هو العلم؟ العلم ميراث الأنبياء، هذا العلم. وأشكر الذي وضع العنوان فقال حاجة الأمة للعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي نجاتها عند الله يوم القيامة. أما العلوم الأخرى فهي ثقافات المجتمعات وتجاربها ومحاكيها، نفرح بها ونرسل أبنائنا يتعلمونها، وهو يستوي فيها المسلم والكافر، يستوي فيها المسلم والكافر، كعلوم الهندسة وعلوم الطب وعلوم الأخرى التي من قوام حياة الناس. أما العلم الشرعي هو ينفعهم يوم القيامة وينقذهم إذا عبدوا الله على بصيرة، عبدوا الله على بصيرة، عبادته عقيدته فصحت عقيدته صحت، لأنه يجب عليه أن يتبع، يجب عليه، هذه حاجة ضرورية. كيف يعتقد؟ لا يعتقد إلا العقيدة التي أتى الله بها، ما هي وفق آراء أو اللي هو يختاره. العقيدة أمر أمر الله به، فاستقم كما أمرت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو العلم، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان، هذا العلم، العلم قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، العلم الشرعي الذي يبارك الله تبارك وتعالى للمتعبد على بصيرة. ففرق بين من يعبد الله على علم ومن يعبد الله على جهل، فالمتقرب إلى الله على بصيرة بخلاف من كان على ضلال محيرة فهو على غير هدى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم هم سوء، هذا على بصيرة، لأن من لم يكن على هدى فهو على هوى، حمان الله وإياكم. فلزوم الهدى الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، هذا هو العلم، العلم المبني على الأدلة الصحيحة، معرفة الأمر على ما هو عليه معرفة حقيقية جازمة وفق الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، هذا هو العلم الشرعي. الشرعي المراد به أن يكون مصدرها الكتاب والسنة، هذا مصدر العلم، علوم الشريعة ليست الآراء، يعني هذه عقيدة، والعقيدة أمور غيبية لا سبيل لنا بمعرفتها إلا بالوحي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا وجوب لزوم العقيدة أن يكون فيها اتباع. والعبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أن يكون بأمر. إذن فاستقم كما أمرت، مو كما اشتهيت. فلزوم الاعتقاد واجب شرعي ليس اختيار شخصي. تصحيح العقائد، تصحيح العبادات، تصحيح الأخلاق والسلوك والمعاملات، هذا ما يجب على أهل العلم في الناس، وما يجب على الناس أن يستمعوا، وما لم يعلموا أن يسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا واجب عليه. وأما تارك الأمر تحت الوعد، لأنه أمر من الله لا يجوز مخالفته، بل لو أحدث في الأمر أمر آخر لرد عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه، هو على كيفك. أيضا الأمر الآخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا وجوب الامتثال لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أمور الدنيا فكلها تحت الاستطاعة والقدرة في الامتثال وعدمه، حتى الأحكام التكليفية في قدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا في الأوامر. أما النواهي ترك، وما نهيتكم عنه فانتهوا، ما فيه. أما اعتراضك ومخالفتك فانتبه، فأنت تحت الوعيد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تماري ولا تجادل، إن المشاقة في الأمر خطر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا القرآن وقبلها السنة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنين؟ صحابة في عهد صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذه حاجة ضرورية للأمة، فأهل العلم هم أقرب الناس لله خشية، لما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك يقول ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الحديث، ولكن العلم بالخشية. فتجد بعض الناس معلومات لكن العمل وينه؟ دعا العلم إلى العمل إن أجابه إلا ارتحل. العلم ليس بكثرة الرواية، ولكن نور جعله الله في القلب، العمل، الخشية. ولذلك تجد أثر بركة العلم في تعليم العلم للناس بعد العمل به. وكم من شخص نفع الله تبارك وتعالى به فكان صادقا في تعلمه، صادقا في عمله، صادقا في تعليمه، نافعا بإذن الله عز وجل. فاحرص واثبت، ونشر الحق في الخلق واجب عليك أن تؤديه، ولا تكتم ما عندك. متى ينتشر الشرك؟ إذا قلت الدعوة. متى تنتشر البدع؟ إذا ما في دعاة سنة. متى تنتشر الرذيلة؟ إذا لم يكن دعاة الفضيلة. متى ينتشر التفرق والبغض والقتل والهرج والمرج؟ إذا لم يكن هناك دعاة السمع والطاعة واجتماع الكلمة. إذن بالدعوة إلى التوحيد ينقمع الشرك، بالدعوة إلى السنة تندحر البدعة، بالدعوة إلى الفضيلة تنقمع الرذيلة، بالدعوة إلى الألفة والاجتماع ولف القلوب على ولاة الأمر والرد على الخوارج والبدع تذهب هذه المحن والإحن التي تكون في سلوك أهل الباطل الذين لا يفرحون بمثل هذا الكلام ونشره في الناس. فينبغي لك أن تعتني بدعوتك إلى التوحيد، فتؤتى بإذن الله الحكمة. فإذا أتيت الحكمة نفع الله بك، وكان لها الأثر للناس وفي الناس، وهنا بشارة. وهذا الحديث صحيح عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيله. كلنا نتمنى الجهاد، أنت في طلبك العلم هذا جهاد، هذا حاجتك في تعليمك لنفسك ورفع الجهل عنها، هذا من أعظم الجهاد. ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. حديث صحيح. استمر فمعرفة هذا الطريق، أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حياة، وهي مفتاح القلوب وسلامتها وراحتها. فهذا أمر شامل يتولى جميع حياتك وما أنت فيه من شؤونك. فحاجة العلم للناس تتحقق منها أمور كثيرة. لماذا نحتاج العلم؟ حتى نحقق العبودية لله عز وجل. لماذا هي حاجة؟ حتى نحقق العبودية، لأن خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحاجيات سأذكرها لكم عشر، وأجعلها كمفتاح لأستاذي حتى يعلق على كلمتي ونستفيد منه. تحقيق العبودية هو معرفة التوحيد والحذر من الشرك، معرفة ماذا أراد الله منا، ماذا أراد الله منا، معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، فنحذر البدع. فإذا عرفت ماذا أراد الله يرتبط حاضرك بماضي السلف فتمتثل كما كانوا. رفع الجهل بتعلم العلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
إذا رأيت أن الله أتى بك لمجالس العلم وأخذ بناصيتك إليها فاعلم أن الله أراد بك خير.
من يريد الله به خير يفقه في الدين. إذا رأيت أن الله أخذ بك وأتى بك إلى مجالس العلم فأجلسك الله فيها بحوله وقوته فاعلم أن الله أراد لك خير يا عبد الله. فهذا المجلس رحمة، سكينة، مغفرة، ذكر الله لهم في الملأ الأعلى، مغفرة للذنوب، انقلاب السيئات إلى حسنات، فضائل في مجالس العلم، فهي حاجة للتعلم وحاجة لمغفرة الذنوب أيضا. فهذا من أثرها تصحيح العقيدة والعبادة. إذن هذه الحاجة ضرورية جدا، لا يسع الإنسان أن يتركها، بل واجب عليه رفع الجهل عن نفسه بالعلم الضروري. وهذه العلوم العينية على الإنسان، يعرف التوحيد من الشرك، يعرف ما تصح صلاته به، يعرف ما تبطل صلاته، يعرف الحلال من الحرام، يعرف بيعه، يعرف وقوع في أشياء حتى يجب عليه في عباداته كلها التي يمارسها حتى يكون يعبد الله على بصيرة. الطريق إلى الجنة العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا تسهيل من الله عز وجل لك يا عبد الله، لأن حاجة الناس للعلم والتعليم بها بقاء الناس. ألا تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحيتان في البحر والنملة في الجحر والملائكة لتصلي على معلم الناس الخير. لماذا؟ لأن بقاء الخير بقاء هذه المخلوقات، وزوال الخير وعموم الشر حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله فيأمر الله بأن تقوم الساعة، فلا تقوم إلا على شرار الخلق. ولذلك بقاء العلم والتعليم والعمل هو بقاء هذه، فزوالها إعلان ذلك الأمر. فلذلك هي تصلي على معلم الناس الخير، وهي الطريق إلى الجنة. هذه الحاجة، فلا يسع الإنسان إلا أن يمتثل. ضياع العلم سبب ضياع الأمة وهويتها. إذا ضاع العلم ضاعت الأمة. ما الذي يميز الأمم؟ يميز الأمم خصوصيتها، لأن خصوصيتنا في عقيدتنا التي نخالف فيها الأديان، لأن خصوصيتنا في عبادتنا التي نمتثلها وقد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خصوصيتنا في لغتنا العربية، لأن خصوصيتنا في هيئتنا. ولذلك هذه أشياء عامة وتمثل ثقافتك أيها الإنسان، انتمائك، اسمك يمثل انتمائك، لغتك تمثل انتمائك، لباسك يمثل انتمائك. ولذلك ما ضاع الناس في شعوب قد ذهبوا إليها إلا لما ضاعت أسماءهم وضاعت لغتهم وضاعت هيئتهم وضاعت البصمة الخاصة بهم كمسلمين، فتجدهم لا هيئة هيئة مسلم ولا اسمه اسم المسلم ولا أي شيء فيه من صفات المسلمين، فقد مسخ، وذلك بسبب ترك العلم. فضياع العلم ضياع للهوية والأمة. والعلم كما ذكر فقه القرآن والسنة وما عداها من العلوم فهي وسيلة للخير أو وسيلة للشر. ما عداها من العلوم وسيلة للخير أو وسيلة، فحكمه بحكم وسيلته ومبتغى الإنسان فيه. ولذلك سلوكك لهذا الخير هو سبب نجاتك عند الله. فالحاجة الكبير والصغير والأمير والوزير والتاجر والفقير والمدير والمدار والعسكري والمدني والمسافر والمقيم والمواطن والوافد، كلنا نحتاج إلى العلم، فهو حاجة ضرورية. وينتقل الميكروفون إلى أستاذي وشيخي وفقه الله ليكمل ما ذكرنا مقدمة بين يديه وفقه الله، فنحن نحب أن نستمع منه.
سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دام أمرنا الحبيب الفاضل جزاه الله خير فلا نبخل ببعض الكلمات التي يفتح الله. وبدأ جزاه الله خير بالحث على تعلم العلم، وعندكم علم أن أول آية تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صحابة رسول الله أول من عمل بكل ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم أن يعملوا به، فقرأوا وكتبوا وملأوا الدنيا هم بعلومهم، ثم جاء سلطان العلم والقلم حتى ما عرفت أمة ما جمعت هذه الأمة أمة الإسلامية تحت راية الإسلام من العلوم التي جمعوها، ولذلك يعترف بها الأقصى والأدنى على عدو والصديق، يعترف بما فعل به أسلافنا رحمة الله عليهم، وهم يستفيدون من هذه العلوم لا شك فيه، وإلى الآن ينطلقون في بحوثهم في الإعجاز يسمونه، أو في بحوثهم طالب إذا تخرج أو دكتور، طالب تعرفون إذا تخرج من الدكتورة فيكون أستاذ مساعد، يريد أن يكون أستاذ مشارك عندهم، فيأخذون حديثا من أحاديث رسول الله في أوروبا في أستراليا في كذا، فيحققون ما جاء في هذا الحديث من إشارات النبي صلى الله عليه وسلم، من أمور النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المصالح التي وراء هذا، فيأخذون عليها درجة علمية. سبحان الله، الآن سبحان الله قريبا كنت أسمع أنه كان، الآن ليس قريب لكنه خلال سنة تقريبا اجتمع هؤلاء الأوروبيون في ألمانيا، فبحثوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو استحباب النبي صلى الله عليه وسلم الصيام لأيام البيض. لماذا؟ وهم يؤمنون ويعرفون كما يعرفون أبناهم أن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق، فبحثوا فقالوا إن في هذه الأيام الثلاثة القمر يكون في بروج خاصة يكون موثرا على صحة الإنسان، يضر الأكل الكثير. سبحان الله، هم ما قالوا إن نبيهم قال، لكنهم بحثوا بهذا المعنى وقالوا إنه ينبغي أن يقلل الأكل في هذه الأيام الثلاثة لإبقاء صحته. سبحان الله، نبينا صلى الله عليه وسلم من أوله. فالذي نقول بارك الله فيكم، الحمد لله ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما فيه خير البشرية دنيا ودينا، دنيا ودينا، وحاجة الأمة إلى العلم خاصة بعد القرون الأولى ضاع العلم، وهذا لا نستحي في ذكره، لأن الناس تركوا العلم الصحيح كما أشار الأستاذ، إن العلم الصحيح على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة علما وعملا وتطبيقا لأمور النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دنياهم أيضا، ولذلك قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة. فالصحابة هم قدوتنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فهموا ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خالف أحد منهج الصحابة في أي شيء فليس هو على الصراط المستقيم، فمنهج الصحابة هو الصراط المستقيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة الناجية ما أنا عليه اليوم وأصحابي اليوم. فحاجة الأمة إلى هذا العلم الذي ضيعت الأمة بعد القرون الفاضلة، فذهبوا يمينا وشمالا ونسبوا أنفسهم في العقيدة إلى ناس وهم في الحقيقة بنفسهم عرفوا واعترفوا بخطئهم في عقيدتهم. مثلا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه كان من أصحاب الفلسفة وكذا، وترك أقوالا ثم بعد ذلك رجع أقوالا في العقيدة تأويلا لآيات الصفات، ورجع إلى ما كان عليه الإمام أحمد وأصحابه رحمة الله عليهم، والإمام أحمد هو في العقيدة والأئمة الأربعة كلهم رحمة الله عليهم والخمسة الأئمة كلهم على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة رجع، لكن أصحابا تركوا هذا العلم الذي تحتاج إليه الأمة، فكونوا جماعة وكونوا صفا يخالفون. والكتب التي كتب العقيدة حينما نقرأ فيها معارك في هذه المسألة، واختلفوا وخالفوا، وهذا الاختلاف أودى بهم إلى المقاتلة في بعض الأحيان كما تذكر الكتب. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مهما كبر أو كبر نقول مهما كبر الشخص في علم، كبر في السن وكبر في المعنى، نعم، مهما كبر في عقله وعلمه وفضله من الصحابة ما كانوا يقلدون بل يزنون قوله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا أمثلة كثيرة، لكن وجدنا الأمة فيما بعد القرون الأولى قد ساروا أيدي سبا شذر مذر وادعوا تقليد الأئمة، والأئمة منهم براء. وهذا نقول بكل صراحة في ضوء العلم الذي علمنا الله تبارك وتعالى، علم الكتاب والسنة. وبذلك حصل الخلاف تعرفون بين المسلمين، وحصلت المقاتلات، وأسوأ ما كانت رأت الدنيا كلها على قرون طويلة، 8 أو 9 قرون، أن الناس ما كانوا يصلون في بلد الله، بلد التوحيد، بلد الله، ما كانوا يصلون جماعة أمام إمام أو وراء إمام واحد، كلهم له مصلى. وذكر الشيخ الشوكاني رحمه الله الصنعاني قال إن هذا قد أحدثه المقامات، أحدثه شر ملوك الجراكشة في القرن 9 أو 8 ذكر، لكن قدر الله أنه أنا عندي تويليف أن اسمه المسجد الحرام تاريخه وأحكامه، كان الحمد لله يمكن قبل 1200 صفحة الحمد لله، لكن كان الحمد لله أيام النشاط، وسألني كنت ألغي الدروس في الحرم، فسألني أحد المغاربة يا أستاذ الفقيه أين قبور الأنبياء في المسجد الحرام، ففي الحقيقة أخذني هم، قلت لا ما يمكن قبور الأنبياء، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطئ القبور والجلوس عليه وكذا وكذا. ذهبت أبحث الحمد لله هناك ذكر تاريخيون، ولذلك هنا إذا هذا يطول ذيله إذا تكلمنا التاريخ، في الحقيقة صنع ناس مختلفون فلا يؤخذ منه إلا ما ثبت التاريخ القديم، خاصة على طريقة إثبات وتثبيت أئمة الحديث من ناحية الإسناد. فالحمد لله وجدت أنه في القرن 587 قال محمد بن فهد بن فهد في كتابه تحافي الورى في هذه السنة، لأنه هو حولي الكتاب بكل سنة، في هذه السنة وقعت كذا، في هذه قال في هذه السنة مات إمام مقام المالكية، يعني شوفوا في القرن 5 كان هذا. ثم جاء صاحب الرحلة هذا ابن جبير الأندلسي فذكر بكل حرقة، قال سبحان الله، قال الناس 4 سنية وواحدة زيدية، 5 مقامات في المسجد الحرام. أما السنية فلا يصلون إلا أولا فلان وأولا فلان، كأنهم ملل مختلفة. أما الزيدية فهم يعني أمر أمرهم في هذه الأيام، وهم يسبون الصحابة، أظن أذكر هو أو غيره ذكر، لكنه قال وهم يقولون في أذانهم حي على خير لهم في القرن 5، هذا ليس من القرن 8. فمن ذاك الوقت تفرقت الأمة، وأنا أريد حاجة العلم إلى علم الكتاب والسنة، لا يمكن أن تجتمع وتتوحد الأمة. الآن الجمعيات والتجمعات كل يوم توجد جديدة، نحن نقول هذه بخير إن شاء الله إذا كانت متبعة لكتاب الله وسنة رسول الله، فتتوحد في خدمة الكتاب والسنة، يكون خدمة الأمة وتوحيد الأمة. أما إذا كانوا على أفكار مختلفة في الحقيقة فيكون لا شك أنهم يتناحرون، ويكون الهدف للعدو في بين هذه الاختلافات. فالأمة تحتاج إلى العلم الصحيح في الحقيقة، فنحن أولا نقول أن العلم الذي يجب على العلماء أن يتبعوه فضلا عن العامة، لأن العامة هم مقلدون ومتبعون للعلماء، فالعلماء نخاطبهم أنهم يجب أن يكونوا، وإلا عند الله عندهم حساب شديد في الحقيقة، الذين لا يبحثون عن الدين الخالص. الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 73 فرقة، وجه الدين الخالص كاد أن يختفي، وجه الاتباع الخالص للنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يختفي في مثل في هذه الفرق المختلفة، وهذا أمر واضح جدا. وقد يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. فسبحان الله، غربة عجيبة جدا للمتبعين للدين الخالص، لكن الحمد لله بشر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده في كل زمان ومكان في كل عصر، ومصر يكونون فلهم جهودهم إن شاء الله عند الله. يقول ابن الياقوت الحموي قال: خرجت من الشام منهزما من التتر، فقال: خرجت إلى ما وراء النهر، فلما وصلت إلى الري، في ترجمة الري في ياقوت في معجم البلدان، في ياقوت الحموي يذكر في معجم البلدان في ترجمة مدينة الري، قال: فوصلت مدينة الري فوجدت إن الأحياء مقلوبة والبيوت خاوية على سقوفها وعروشها. قال: فاستغربت جدا، فسألت رجلا عاقلا فقلت: ما هذا؟ قال: ليس الأمر سهل، لكن إذا أراد الله شيئا يكون. قال: وقعت الفتنة بين الشافعية والحنفية. انظروا، هذا الذي نريد أن نقول، يجب أن نتحد على المحمدية وعلى السلفية، على سلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وهو سلفنا صلى الله عليه وسلم. فقال: وقعت الفتنة بين الحنفية والشافعية. راجعوا كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي. وكان الشافعية قلة، لكن الله قد غلبهم وآتهم الغلبة، فلما غلبوا وجاء ناس من الرستاق أيضا الحنفية وعانوا إخوانهم الحنفية، لكن قدر الله أنهم غلبوا وقهروا وقتل كثير منهم وهربوا، وهم الآن تحت السراديب ما يظهرون، والشافعية هم الذين في البلد. سبحان الله، كذلك ذكر في مدينة أخرى أيضا هو. فنقول هذه كلها يحصل، والآن تعرفون ما حصلت للأمة هذه البلايا الذي يسمونه الربيع العربي أو خريف العربي والإسلامي أو شيء، إلا أن غياب العلم الصحيح من قادة الأمة. هذا أمر واضح جدا، كلنا نذكر أو نقول وذكر، فإن الذكرى نذكر ونذاكر فقط. تعرفون غياب العلم الصحيح لا يجوز لك أن تخرج على ولي الأمر حتى لو كان كافرا، إذا لم تكن أنت تقوى. وأما الفاسق من الأمة من أئمة أو ولي أمر المسلمين، لا يجوز لك أن تخرج بالسلاح ولا أن تتكلم معه أو تتكلم عليه علنا وجهارا ونهارا، لا يجوز هذا. صحيح البخاري لما أشاعوا عن عثمان رضي الله عنه ما أشاعوا، فقالوا: لماذا لا تتكلم عن خالك عثمان رضي الله أو عن عثمان لماذا لا تتكلم؟ لا هذا، قالوا: لأحد؟ نعم. قالوا: من يكلم في هذا؟ قالوا: لا يكلم إلا أسامة حب رسول الله. قالوا: تكلم عثمان رضي الله عنه فيما الناس يشيعون عنه فيما يقولون وراء ظهره، فلم يتكلم. فلما لقيه بعضهم قال: هل تكلمت؟ قال: أتريدون أن أكلمه على إيش اللفظ الذي تذكرون يا أخي في صحيح البخاري؟ أتريدون أن أكلمه جهارا؟ لا أكلمه إلا سرا، لا أكلمه إلا سرا. فإذا كان عند أحد اعتراض على الحاكم، لا يجوز له أن يسير على منابر المساجد ولا على مجالس الدروس وغيرها وغيرها، إذا كان عنده أصول إلى الحاكم فيختلي به. فالدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. وإذا لم يكن له الوصول فليصل يحاول، له أجر إن شاء الله في هذا السعي، يحاول إلى الذي له جلوس وله حظوة عند ولي الأمر حتى يفهمه لعل الله يهديه. ولا شك أن غياب العلم الصحيح الذي جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار الأستاذ طاعة أولياء الأمور، هذا هو الذي خالف العلم والسنة فوقع ما وقع الآن في بلاد كثيرة. ليبيا سبحان الله تلك الأيام العلماء يمنعون لا تخرجوا، لكن خرجوا، والآن يقولون نحن والله نتمنى أن كان هو الذي أذهبناه أدراج الرياح لو كان هو حاكما. واحد والله يتصل بي ويقول أنا ماشي في السيارة فوقفت السيارة أمامي وما هو صاحب السيارة بجنبي أوقفه وأخذوا بنته من السيارة جهارا نهارا ولم أقدر أعمل شيء، كان عندي مسدس وما استعملته، هل خفت أني لا أكون آثم؟ قلت يا أخي أين غيرتك على بنت الأمة تنهب أمامك وكيف أنت صبرت؟ كان عليك أن تقتل وراء عرض هذه البنت، بنت الأمة. فالحالة وصلت إلى هذه الحالة. والله واحد ثاني قريبا اتصل ليس بعيد قال أن فلانا قتل أخي وعارف ويعرف الناس أنه قتل، هل أقتله؟ قلت لا لا تقتله. قال قلت له ارفع إلى ولي الأمر. قال ما يندرى، هكذا يقول ما يندرى ولي الأمر يقول. قلت ما ذلك، لابد أن تصبر حتى يستتب الأمر ولي من أولياء الأمور. قال إلى متى أنتظر؟ قلت لابد وإلا يكون تكون سلسلة، تبتدأ سلسلة، تبتدئ سلسلة القتل، اليوم تقتل هذا والثاني يقتلك ويقتل أخاك وهكذا. فلذلك لابد، فالمسائل وصلت إلى هذا الحد كله بغياب العلم أو في حالة غياب العلم وغياب العلم الصحيح. ولذلك يجب علينا، نحن لا نريد أن نطيل الوقت إذا كان ما ندري فرصة، طيب، فنريد أن نتحيّى نحن في العلم لسيلة القبر الثلاثة أو الأربعة، من ربك ما دينك من نبيه فقط، ونعلم أولادنا من الصغر أجوبة هذه اختصارا. وثم بعد ذلك كما قال الشافعي العلم علمان، علم العامة وعلم الخاصة. علم العامة أن يعرف كل واحد كيف يعبد ربه، كيف يصلي، كيف كذا كذا وكذا. والولد إذا لم يبلغ لا يجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح، فإذا بلغ وجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح. لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة إلا إذا ملك كذا وكذا سبحان الله من المال. فكلما ابتلي بمسألة يجب أن يسأل أهل الذكر، وليس واجبا عليه أن يتعلم علما واسعا. أما هناك علم الخاص الذين أنا الله تبارك وتعالى في قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فهذا علم الخاصة الذين يتوسعون. لكن فيجب علينا الآن المسلمون في بلاد يعني كثيرة الذين كانوا تحت بلاد الكفر وكذا، الآن سبحان الله منهج تعليمهم ينبغي الإصلاح فيه. فكل طالب طفل لابد أن يكون يفتح كلامه أو يفتح لسانه بلا إله إلا الله، ثم بتعليم الدين مختصرا، ثم بعد ذلك يترك يتعلم أي علم يطير في الهواء إن شاء الله، ويغزو ويقوم وكذا. في كل مجال يكون مهندس لكنه إن شاء الله يكون مسلما. لكن الذي يجري الآن من الصغر، بعض المساكين يدرسوا الشريعة، وبعض المساكين الأكثرون يتفاخرون أن يدخلوه في مدارس التبشيرية ومدارس مونتيسوري وكذا من هذا النوع سبحان الله. فلذلك يجب علينا أن نصلح أنفسنا بتعليم الجيل القادم، جيل واحد إذا فسد فالله المستعان. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه.
أحسن الله إليكم هذه الإضافة وهذا التعليق الجميل. هنا سائل يقول وفقكم الله، ما توجيهكم لمن توقف عن الدعوة والتدريس يائسا من صلاح الواقع، ويقول ما أثر تدريسي بعض من الناس في فساد أغلب الناس؟ هنا سائل يقول وفقكم الله، ما توجيهكم لمن توقف عن الدعوة والتدريس يائسا من صلاح الواقع ويقول ما أثر تدريسي بعض من الناس مع فساد أغلب الناس؟
لا يا سيدي،
سؤال لكم.
نشوف يرفعها الشيخ، خلينا يعني الوحيل إلى مليين فليحتل.
أنت المليين.
على كل حال لا يجوز ييأس، وهذه شان الدعوة. تعرفون النبي يأتي يوم القيامة وما هو رهط، والنبي يأتي ما هو رجل رجلان، والنبي يأتي ليس ما هو أحد، لكن كلهم مضوا لأمر الله تبارك وتعالى ولم ينوا ولم يضعفوا، الحمد لله، ودعوا إلى الله تبارك وتعالى. ونوح عليه السلام 950 سنة، سبحان الله، 1000 سنة. فلذلك لا ييأس إن لم يؤمن أحد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا في خلال 10 سنين يكفي، وأجرك عند الله تبارك وتعالى.
لا شك أن من قال هلك الناس فهو أول الهالكين، لا تيأس. هنا يقول: ما حاجة طلبة العلم لاستخدام الوسائل الحديثة لإيصال العلم للناس؟ ثم يقول: كيف أكون من العلماء الراسخين ومجددي هذا الدين؟ أما بالنسبة للشطر الأول من السؤال، حاجة الناس للوسائل، فهي وسائل وسائل، والوسيلة تأخذ حكم ما تستعمل به، فإن كان في خير خير وأجر، وإن كان في شر فعليه الإثم. أما ما يجب في مثل عصرنا الآن فهي أصبحت في يد الجميع، كل معه جهاز، كل معه، فلا مانع أن تدعو إلى الله عز وجل من خلال رسالة حادفة، سواء في الواتساب، سواء مقطع، سواء في تويتر، سواء في السناب شات، في الفيسبوك، كل هذه الوسائل العصرية من السوشيال ميديا أو ما يقال لها وسائل التواصل العصرية لا يمنع أن تستخدمها وتوصلها. املأوا الدنيا علم، املأوا الدنيا خير، املأوا هذه الوسائل نص، املأوها، اجعلوا النص. كم تسمع الناس من الشرور والغنى والمعاصي وترى مما يلهي ويضحك، اجعلوها تمتلئ من الخيرات والحسنات والتنبيهات والنصائح بما يفيدك أنت ويفيد الآخرين في سماعه. أما كيف أكون من العلماء فهذه عند الشيخ.
اللهم العلماء الراسخين على كل حال، تلك المكارم لا قعبان من لبن، فلا بد أن يجتهد الإنسان. وتعرفون أن هناك ناس قد وفقهم الله تبارك وتعالى ولم يدرسوا إلا الثانوية، أمثال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، بجهده الشخصي كان يتعلم، يقرأ الكتاب ويصلح الساعات، فمهما كسرت كما يقولون الأيام الإنسان، إذا كان إن شاء الله عزيمته قوية فسيغلب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاجتهدوا إن شاء الله، وتمسكوا بذيل العلماء الراسخين إن شاء الله، وتكونوا الراسخين. أما إذا كان إنسان ينفرد من العلماء الراسخين فلا يرجى وراءه الخير.
سائل يقول: ما هو الاتكاء المحرم في الحديث في كيفيته، وهل يحرم الاتكاء في جميع الأحوال أم فقط في الطعام؟
تفضل. الله
عندك
الاتكاء في الأكل الذي لعلكم تشيرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أكله متكئا. فالاتكاء ما هو في الحقيقة؟ الجلوس على الكرسي، هل هو الاتكاء؟ قد يكون على تخريج ما قال العلماء قبل الكرسي أو كذا، يعني الذي يجلس على وكائه، يعني كأنه يجلس متربعا ويسمى متكئا، هكذا ذكره حتى ابن القيم أشار إلى هذا رحمة الله عليه. فقالوا: إن وإنما آكل مستوفزا، هكذا فسر مستوفز، كأنه جالس قرفصاء ورافع يعني جسمه ويجلس هكذا. وقد وجدنا مشايخنا المحدثين في الهند يأكل، كانوا يأكلون هكذا، سبحان الله. ولكن على كل حال الجلوس على التربع لم يجعلوه اتكان عامة العلماء، إنما اتكان على يمين أو على الشمال. فهذا فيه من الضرر لجسم الإنسان أيضا ما لا يعرفه إلا الأطباء ويعترفون بها. فهذا متفق عليه أنه لا يجوز، إنما الخلاف في التربع، ويدخل بعضهم في الجلوس على الكرسي أيضا. والشيخ محمد نصيف رحمة الله عليه، جد عبد الله محمد نصيف، كان يحبنا كثير لأجل أننا من أبناء أهل الحديث في الهند، فإذا وصلنا عنده كان يفرح كثير ويمازح ويتحدث وكذا، جزاه الله خير. فقال جاء بعض المشايخ من أهل الهند، يعني هو يثني عليه أيضا، قال وكان يؤكل عنده في تلك الأيام، يعني كم صار الآن، يمكن أكثر من 60 سنة 50 سنة، فكان يؤكل على الطاولة وكان يجلس، فدعاه الشيخ، كانوا ينزلون إليه ناس يعني يأتون من علماء الهند فينسخون من كتبهم. شيخ عبد الوهاب الملتاني نسخ الثلاثيات البخاري وطبع وقال نسخته من بيت الشيخ أو من مكتبة الشيخ. فالحاصل جاء الشيخ قال ما أكل الأحد، هذا لا يجوز، متكي هذا، تركه الشيخ وأرسل له في غرفته. في الوقت الثاني في الوقت الثالث الشيخ يأكل ألا الشيخ محمد نصيف ومن معه يأكلون هكذا وهو لا يأكل، سبحان الله. فهذه مسألة ظاهر خلافية إن شاء الله، لكن متفق عليه أن لا يبتكي يمينا ولا شمينا ولا على ظهره هكذا، هذا متفق عليه لا يصح، والله أعلم.
أيضا فيما أذكر في النهي أن يكون متكئا على إبية يده الشمال، هذه ورد فيها
في عامة الحالات، ليس الأكل فقط، الظاهر هي نعم صحيح، نعم نعم
صحيح. الثاني إلية يده الشمال هكذا، هذا أيضا من المنهي عنه. الشيخ يذكر عمر نصيف، الشيخ زار البحرين عام 1968 وهذه الزيارة الثانية، فكان ما بين الزيارتين 51 سنة.
تلك الأيام كنا الطلاب ومارين للهند بالباخرة، وفندق منامة اللي هي حاضرة البحر قريب من البحر، بين منامة بين الفندق بين هذا يمكن 15 متر، كنا نجلس عليه هذا. هي نعم سبحان الله، الله يحفظ هذه البلاد. ونشكر الإخوان الذين دعونا، وندعو الله تبارك وتعالى لهذه الدولة المباركة أنهم الحمد لله يرعونكم لنشر السنة وغيرها. وصاحب هذا المسجد، وأنا من قبل وأنا خارج فقلت رحم الله صاحب المسجد وأنا خارج بالسيارة، فقال الشيخ يعني عارف، قال لا الحمد لله هو حي، قلت الحمد لله حي يرزق، أطال الله بقاه بالصحة والعافية. نعم خلاص، الله يحفظكم. طيب خاتمة
الإخوة من صلاة العصر وهم ما شاء الله عاكفون في مجلس العلم والخير والبركة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموعدنا إن شاء الله غدا وبعد غد إلى يوم الجمعة، ونحن في سلسلة هذه الدروس المباركة، فنسأل الله لنا ولكم الإعانة فيما توخينا فيه الإبانة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.